بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 91 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي بتعريف المحبة التي وصلنا إليها. ماذا تعني كلمة المحبة التي نقولها في حق العبد لله عز وجل؟ طبعا ذكرنا أن المحبة نوعان: محبة الله للعبد، ومحبة العبد لله تبارك وتعالى. نحن الآن نريد أن نتعرف عن المحبة التي هي من حق الله علينا، نقوم بها نحن نحو ربنا عز وجل. أنا عندما أقول أنا أحب الله عز وجل، قلبي فيه محبة لله تبارك وتعالى. ما المراد بهذه المحبة؟
والمحبة لا تحد بحد أوضح منها. قال الشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي رحمه الله تعالى: واختلف الناس في حدها، فما رأيت أحدا حدها بالحد الذاتي، بل لا يتصور ذلك، فما حدها من حدها إلا بنتائجها وآثارها ولوازمها.
ما شاء الله. يعني المحبة أيها الإخوة الأكارم هي معنى قلبي من الصعب أن تعرفه تعريفا تبين فيه حقيقة المحبة، وإنما كل من عرف المحبة من الأولياء والعلماء والصالحين إنما عبر عنها بآثارها، إنما عبر عنها بلوازمها، إنما عبر عنها بنتائجها، وإنما عبر عنها بناء على حاله، على مقامه، بناء على التجليات التي كان يشعر بها في هذا المقام. لذلك المحبة أيها الإخوة الأكارم تحد بآثارها وبنتائجها. يعني عندما نقول المحبة هي الاتباع، لا، الحقيقة المحبة مو هي الاتباع، الاتباع من ثمرات المحبة. إن المحب لمن يحب مطيع، نعم، الطاعة من ثمرات المحبة، أما المحبة هي عمل قلبي يعيشه الإنسان تذوقا في قلبه، شعورا في قلبه، يملأ عليه قلبه وكيانه ويسيطر على ظاهره وباطنه. فالإنسان أيها الإخوة إذا كان محبا صادقا بالمحبة الحقيقية الكاملة، فإن هذا الحب يسيطر على ظاهره وعلى باطنه. نعم.
ولا سيما وقد اتصف بها الجناب الإلهي العزيز وهو الله. وأحسن ما سمعت فيها ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس الصنهاجي، قالوا: سمعناه وقد سئل عن المحبة فقال: الغيرة من صفات المحبة،
الغيرة
من صفات المحبة، والغيرة تأبى إلا الستر فلا تحد.
يعني المحبة فيها غيرة، يغار الإنسان على أن يظهر مشاعر المحبة وأن يظهر هذه المكنونات في صدره. لذلك المحبة لا يمكن إظهارها، المحبة لا يمكن تعريفها، لأنها مستورة عند أربابها لا يمكن إظهارها بحقيقتها.
وقال ابن الدباغ رحمه الله تعالى: فإن المحبة لا يعبر عنها حقيقة إلا من ذاقها.
الله.
ومن ذاقها استولى عليه من الذهول على ما هو فيه أمر لا يمكنه معه العبارة، كمثل من هو طافح سكرا، إذا سئل عن حقيقة السكر الذي هو فيه لم يمكنه العبارة في تلك الحال لاستيلائه على عقله. والفرق بين السكرين أن سكر الخمر عرضي يمكن زواله ويعبر عنه في حين الصحو، وسكر المحبة ذاتي ملازم لا يمكن من وصل من وصل إليه أن يصحو عنه حتى يخبر فيه عن حقيقته.
سبحان الله، وفرق كبير أيها الإخوة أن يسكر الإنسان بخمرة حرمها ربنا عز وجل في هذه الدنيا وعاش فيها في هذه الدنيا، غطى عقله بهذه الخبائث، ثم بعد ذلك ذهل عن نفسه لأنه سكر، طبعا هذا حرام. وبين أولئك الذين استولى عليهم حب الله عز وجل، أقبلوا على الله تبارك وتعالى فأحبوه محبة عظمى سيطرت على عقولهم وعلى قلوبهم وأذهلتهم عن حواسهم، فصاروا سكرى بهذه المحبة التي في قلوبهم. لاحظوا الفرق بين هذا وذاك. طيب أنا الآن أحب الله عز وجل لكن لا أجد في نفسي هذا الكلام الذي يقال، يعني كيف المحبة بتسيطر على الحواس وعلى العقل وكذا؟ نقول له نعم، لأن محبتنا لله تبارك وتعالى قاصرة تليق بضعفنا وتقصيرنا ولا تليق بالله تبارك وتعالى. لذلك أخواننا أحيانا قد يعبر عن الحب لله عز وجل بالخمرة عند في أناشيد الصوفية، لكن هنا ما يراد به الخمرة التي يتكلم عنها الناس، وإنما يراد الخمرة التي هي المحبة التي تكون في قلب العبد لله عز وجل، والتي تفعل في العبد يعني شيء عظيم من الذهول عن نفسه، فتراه إذا أحب الله بكليته بقلبه وعقله وحواسه ومشاعره، فهو غائب بالله عز وجل عن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى. والإنسان عندما يحب الله عز وجل محبته لا تكون عبارة عن سهرة في الليل مثل الخمرة، لا، وإنما هي حالة دائمة يعيشها الإنسان لا يصحو منها أبدا، يعني هذه تسيطر عليه ظاهرا وباطنا، وطبعا هذا عندما يغلبه الحال. أما الأصل أن الإنسان يبقى متمسكا بضوابط الشريعة بضوابط العقل، وأن يكون متغلبا على الحال وعلى المشاعر التي ربما تكون في قلبه، هذا هو الأصل أيها الإخوة. فالإنسان يحب الله عز وجل على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمكنا في مقام الحب لله، ومع ذلك كان مراعيا لحق الله، مراعيا لحق خلق الله، قائما بالواجبات التي كلفه الله تبارك وتعالى بها. أما أحيانا بعض الأولياء تغلب عليهم هذه المحبة فعندها تخرجهم عن نفوسهم ويغيبون في الله عن كل شيء.
كما قيل يصحو من الخمر شاربوها والعشق سكر على الدوام. لذلك لما سئل الإمام الجنيد رحمه الله تعالى عن المحبة كان جوابه فيضان الدموع من عينيه وخفقان القلب بالهيام والشوق، ثم عبر عما يجده من آثار المحبة.
سبحان الله، يعني هي حالات قلبية ومشاعر نفسية تملأ كيان الإنسان ظاهرا وباطنا، ثم بعد ذلك يحاول هذا الإنسان أن يعبر عن هذه المحبة ببعض آثارها ببعض نتائجها ببعض آثارها، لأنه لا يستطيع أن يعبر عن كنه هذه الحقيقة التي في قلبه.
قال أبو بكر الكتاني رحمه الله تعالى جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله تعالى أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها،
يعني قاعدين إخواننا كبار الأولياء، كبار الأولياء مع بعضهم. طيب عندما يتكلمون أيها الإخوة ما هي الأحاديث التي تدور بينهم؟ يعني لو نظرنا إلى أناس يعني من عامة الناس إذا اجتمعوا فيما بينهم سيتكلمون عن الطعام والشراب وعن الحاجيات وعن الأسعار وهكذا. طيب إذا تكلم الخاصة، إذا اجتمع الخاصة، عن ماذا يتكلمون؟ سيتكلمون عن أشياء من الطاعات، العبادات، والقرآن الكريم، وذكر الله تعالى، والعلم، والتعلم، والدعوة إلى الله. إذن تختلف أخواننا أحاديث المجالس بحسب مستوى الناس. يعني عندما ترتقي المجالس طبعا ترتقي أحاديثها، وهذا هو الأصل أيها الإخوة، هذا هو الأصل، أن نرتقي بمجالسنا إلى مستوى تكون المجالس منابر دعوة إلى الله، منابر تذكير للقلوب والعقول بحق الله تبارك وتعالى. وهذه المجالس أيها الإخوة ليس بالضرورة أن تكون في مؤتمر إسلامي أو أن تكون في مكتب رسمي، وإنما ممكن أن تكون في أي مجلس جلسته أنت مع أخ لك، مع صديق لك، مع أسرتك. يعني شيء جميل إخوتي الأكارم أن الأسرة عندما تجتمع، الأب والأم والأولاد، أن يتكلموا عن شيء من هذه الحقائق، ترتقي مجالسنا. أما شو بدنا نتغدى اليوم، شو عشانا، نعم وبدنا كذا وبدنا كذا، فقط حاجيات البيت، حاجيات الأسرة، حاجيات الأولاد. يعني الزوجان ليس بينهما علاقة إلا من خلال الكلام عن حاجيات البيت، والتي ربما تفضي غالبا إلى مشكلات بين الأزواج والزوجات. لماذا؟ المرأة تطالب زوجها وهو لا يستطيع، فيحصل بينهما الخلاف. بينما إخوتي الأكارم نحن بحاجة إلى أن نرقى بمجالسنا. يعني جلسنا مع نسائنا وأولادنا، تكلمنا عن شكر الله، تكلمنا عن نعم الله، تكلمنا عن الرضا بقضاء الله وقدره، ذكرنا أنفسنا بعظيم نعم الله، ذكرنا أنفسنا بوجوب شكر الله، ذكرنا أنفسنا بمعاني الصلاة ومعاني الصيام، وذكرنا أنفسنا بأشياء كثيرة تعود علينا بالنفع في الدين والدنيا والآخرة. كذلك إذا جلست مع أصدقائك وأصحابك في سهرة ما، يعني اليوم بعض الناس ربما لو جلس مباشرة يخطر في باله أنني الآن أنا في سهرة، بدنا ننبسط، بدنا ننسر، بدنا نفرح. طيب ما هي المشكلة أن تكون لك جلسة تتكلم فيها عن هذه المعاني الإيمانية الراقية؟ ما هي المشكلة أخوتي الأكارم أن نرقى بمجالسنا؟ طيب هؤلاء الإخوة، من هؤلاء السادة الأولياء، من الخاصة الخاصة، يعني من خاصة الخاصة، يا ترى ماذا كانت أحاديثهم؟ مر معنا أنهم تكلموا مرة في التوبة، أن تنسى ذنبك أو أن لا تنسى ذنبك. مرة تكلموا عن الشكر، قال أن لا تعصي الله بنعمه، كما ذكر ذلك الجنيد. الآن نريد أن نسمع جلسة انعقدت بين الأولياء للحديث عن المحبة.
فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا.
سبحان الله، الجنيد نقل عنه ذلك في مواضع أيها الإخوة، وكان يأتي بالجواب العجيب الذي لا يخطر على البال، والأعجب أن يأتي من غلام في سن الجنيد، يعني في سن مبكرة. نعم.
فقالوا هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه.
هذا هو المحب، عبد ذاهب عن نفسه، يعني مو حاسس بحاله أبدا،
متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه،
ناظر إلى الله تعالى مو ببصره، لأن رؤية الله عز وجل بالبصر هذه لا تكون في الدنيا، وإنما ناظر إلى الله بقلبه ببصيرته.
أحرقت قلبه أنوار هيبته،
أحرقت قلب هذا المحب أنوار هيبة الله تبارك وتعالى،
وصفاء شربه من كأس وده،
ما شاء الله،
وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله.
سبحان الله. والله الكلام إخواننا لو بدنا نحضره تحضير علمي وفكري ودراسي ما بيطلع معنا هذا المستوى من الكلام، تصوروا إخواننا. ونحن الآن حقيقة نحمد الله على نعمة أن الله يسر لنا أن نسمع هذا الكلام، أن نسمع هذا الكلام. هل هذا الكلام نحن من أهله؟ أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أنا أقل من هذا بكثير، لكنني أفرح لأنني سمعت هذا الكلام عن الإمام الجنيد الذي يصف حال المحبين. وأعتذر إلى الله عز وجل وأستغفر الله لتقصيري في هذا الباب، فالله تبارك وتعالى حقه أن يكون في قلوبنا له محبة لا قدر لها ولا نهاية لها.
فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد،
الله الله،
جزاك الله يا تاج العارفين.
ما شاء الله. وكان في سن مبكرة، وكان في سن مبكرة أيها الإخوة، ومع ذلك يتكلم بهذا الكلام العالي الذي أثر في الحاضرين صدقه قبل مقاله. يعني أحيانا الكلام تسمعه أنت تتعجب من الحال الذي يسري عند سماع هذه الأقوال. هذا الحال منين؟ مو من قوة العلم، هذا من قوة الحال لشدة تأثر المتكلم بهذا الكلام.
دليلها وفضلها.
يا أخوان الأكارم، حقيقة نحن الآن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه، ونحن اليوم مطالبون أن نقوم بأسباب هذه المحبة. أسباب هذه المحبة كثيرة: كثرة الذكر، كثرة الطاعة، ترك المعاصي، صحبة الصالحين، صحبة المحبين، كثرة القراءة عن هذه المعاني وعن هذه الأحوال وعن المحبين في أحوالهم كيف كانوا مع الله عز وجل، وذلك لتسري فينا هذه المحبة شيئا فشيئا بإذن الله تعالى.
الأدلة على محبة الله لعبده ومحبة العبد لربه كثيرة. قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه.
إذن هذه علاقة بين الله وبين عبده. الله يحب عباده والعباد يحبون الله تبارك وتعالى.
وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله.
يعني الناس يتغنون بمحبتهم للأشياء، يتغنون بمحبتهم للذوات الأشخاص وللشهوات وللمتع وربما للمال وربما للأشياء المرغوبة في هذه الدنيا. وترى بعض الناس يتكلم عن مستوى من المحبة لهذه الأشياء، لكن نقول له: يا مسكين، لقد صغرت مرتين، صغرت عندما علقت قلبك بمحبوب صغير، وصغرت لما تحققت بمحبة قاصرة قليلة تليق بهذا المحبوب القاصر. يعني أنت تحب المال، المال شيء فاني ما له قيمة، تعلقت به ثم ادعيت كمال المحبة له، هذا من الخطأ. طيب إنسان تعلق بحب فتاة أو امرأة، نقول له: يا مسكين، أنت الآن تعلقت بشيء قاصر، شيء بسيط، ثم بعد ذلك ادعيت محبة كاملة، ولو فكرت قليلا لعلمت أن هذه المحبة لا قيمة لها، لأنها هي عبارة عن مزيج من مشاعر الإعجاب ومشاعر التعلق، إضافة إلى حاجة نفسية جسدية، إضافة إلى حب الاستطلاع من تمنع المحبوب، وهكذا. يعني أشياء أخواننا بالنتيجة قاصرة جدا. شو يعني إنسان أحب فتاة؟ يعني تعلق بها، يعني رغب بالجلوس معها والحديث معها، ثم بعد ذلك ربما يشتهيها، وينتهي كل هذا لو وصل إليها وانتهى الأمر. لذلك أيها الإخوة هذه قضايا قاصرة، لكن عندما تتكلم أنت عن محبة في قلبك لله عز وجل تتكلم عن محبة عالية. لذلك قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل، لأن الله هو المحبوب الأعظم، وفي الحقيقة لا محبوب لغيره على التحقيق. وكذلك محبتنا لله ينبغي أن تكون على هذا المستوى، أن نوجه قلوبنا لله تبارك وتعالى بالمحبة، لعلمنا أن هذا القلب لا يليق أن يكون إلا لله. لذلك إخواننا ما هو الحب؟ هو أن يأخذ المحبوب بحبة القلب، يعني بسويداء القلب. يعني في عنا محبة إخواننا على جنبات القلب، أما سويداء القلب لا تكون إلا لله تبارك وتعالى.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
يعني هناك محبة سابقة وهناك محبة لاحقة. إذا كنا نحب الله عز وجل فينبغي علينا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام لنصل من خلال ذلك إلى مزيد من محبة الله لنا، وإلا لولا محبته لنا ابتداء ما وفقنا إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل لا يوفق إلا من أحب أن يصل إليه.
ويحببكم الله دليلا على المحبة وفائدتها وفضلها. وفي السنة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان.
الله مو إخوان الإيمان حلاوة الإيمان، يعني الإيمان قد يكون في القلب لكن معه محبة قاصرة، أما حلاوة الإيمان أن تتذوق هذا الشيء الطيب وهو محبة الله عز وجل، أن تعيش حالة الوجدان مع الله عز وجل، التحقق بهذه المعاني بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء لا يكون إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، أحب إليك من كل شيء،
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
والله يا أخواننا نحن الآن ندعي ذلك كثيرا، إيه نعم إنه الله أحب إلينا من كل شيء. أنا أقول هل أنا صادق في ذلك؟ والله أنا أستغفر الله وأتوب إليه لتقصيري في ذلك. الله عز وجل أيها الإخوة حقه علينا أن نحبه أضعاف 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 ما ندعيه نحن اليوم من محبة قاصرة في قلوبنا، ونستغفر الله ونتوب إليه.
وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله.
سبحان الله.
وأن يكره
لا أحبه لمنفعة دنيوية أتوقعها، ولا لإحسان سابق، ولا لأنه فيه صفات تعجبني، وإنما أحب هذا الإنسان لله تبارك وتعالى، لا أريد منه شيئا في هذه الدنيا، وإنما أريد أن أكون محبا له، أنتفع بهذه المحبة غدا بين يدي الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. من لطيف ما يروى أن رجلا من الصالحين دعته امرأة وكان تحبه، فلما صار معها جعلت تدعوه إلى نفسها بالحرام وهو يبكي بين يديها، نعم، وتقول له انظر البيت فارغ المكان مهيأ وأنا بين يديك وأنا الآن أشتهيك وكذا كذا. قال والله إن في قلبي ونفسي مثل ما في قلبك ونفسك، ولكن تمنعني آية واحدة في كتاب الله. قالت له ما هي؟ قال لها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأنا لا أحب أن تكوني عدوة لي يوم القيامة. فامتنع لماذا؟ لأنه يريد أن يكون متقيا لله عز وجل، لا يريد أن يخسر هذه الفتاة يوم القيامة. يعني هذه معاني أيها الإخوة تدل على شيء في القلوب جعلته يمتنع عن معصية الله تبارك وتعالى.
ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
سبحان الله. يعني الآن إخواننا أن تستعظم الكفر والعياذ بالله، ترجع إلى الكفر معاذ الله، ترجع إلى المعصية معاذ الله، استغفر الله وأتوب إليه. انظروا إخوتي الأكارم هذا الإنسان كيف كان في قلبه محبا لله، وظهرت محبته لله في محبة خلق الله، وفي كره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
ما شاء الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء.
إذن عندنا ثلاث مراتب: أولا محبة الله للعبد، ثانيا أمر الله عز وجل جبريل بمحبة هذا العبد، تبعا لمحبة الله يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه. وهنا أيها الإخوة لاحظوا الأمر جاء إلى جبريل مباشرة، وجاء إلى أهل السماوات عن طريق جبريل، هذا اختصاص من الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم يوضع له القبول في الأرض.
إخواننا الأكارم كلمة ثم يوضع له القبول في الأرض لابد أن نقف عندها. ليس كل من اشتهر وضع له القبول، ليس هذا إخواننا، وإلا هناك فساق، هناك أعداء لله كان لهم قبول بين الناس في مرحلة ما، في مظاهر، في شكليات وما شابه ذلك. طيب أحيانا ربما كان بعض الأولياء ليس مشهورا بين الناس وليس معروفا بين الناس، وربما كلامه يعني لا يستسيغه كثير من الناس. يا أيها الإخوة لابد أن ننتبه لهذه القضية، قضية القبول في الأرض هذه علامة تدل على صلاح الرجل. يعني أنا الآن رأيت إنسانا ما شاء الله أقبل الناس عليه، هذا إنسان إخواننا قد يكون قبول الناس له لصلاحه ولإخلاصه، وقد يكون لشيء آخر لأسلوبه يعني مادته التي يقدمها. يعني الآن من الآن بالدنيا الآن أمامنا نماذج، لو فتحت أنت الآن يعني اليوتيوب وما شابه ذلك تلاقي في أحيانا بعض الناس نعم يعني عنده مشاهدات بالملايين وربما أكثر من الملايين، عشرات الملايين. أنا مرة رأيت مقطع 200 مليون مشاهدة، طلع الآن 200 مليون مشاهدة. طيب ماذا فيه؟ ربما كان فيه فسق ومعصية. طيب هل نقول إخواننا إن إقبال الناس على هذا الأمر دليل على لا يا أيها الإخوة، طيب أحيانا إنسان قد يكون ربما عنده علم عنده كذا ويقبل الناس عليه، لكن ليس دليل على إخلاصه فقط، ربما كان مخلصا لكن ربما لأسلوبه وربما لأشياء يقدمها. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه المسائل. بينما لو نظرت إلى أولياء الله الذين كانوا قبل 1000 سنة إلى الآن أسماؤهم تنتشر، نتغنى بها على المنابر في الدروس، نعم كما ذكرنا قبل قليل الإمام الجنيد. وين الإمام الجنيد؟ الإمام الجنيد بقي إلى اليوم درة الدنيا. ليه؟ لأنه كان مخلصا محبوبا عند الله عز وجل. طيب سيده وسيدنا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم، ما في وسائل إخواننا يعني تسويق لاسمه الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما كان محبوبا عند الله، فأثبت الله محبته وتعظيمه بين الخلق بشكل دائم يسري في قلوب الصادقين والمنصفين. لذلك أخواننا يجب علينا أن ننتبه لذلك، يجب علينا أن ننتبه لذلك. يعني لا نريد أن نخدع، لا نريد أن نغتر، لا نريد أن نفتن. وكذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نتمسك بهذه الموازين الدقيقة التي تكلم عنها العلماء.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
ما شاء الله.
والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله من عباده وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم، كقوله تعالى: والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله في ضد ذلك: والله لا يحب الفساد والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب الظالمين.
لذلك كل إنسان منا يمتحن نفسه في الصفات التي يحبها الله وفي الصفات التي لا يحبها الله.
وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الله ورسوله من شرائط الإيمان في أحاديث كثيرة.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.